السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساؤكم مستمعي الكرام. أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بسحب مبكر للقوات الأمريكية من العراق رغم جهود الكونغرس الأمريكي لفرض موعد لإنهاء العمليات القتالية في البلاد. جاءت هذه التصريحات إثر اعتماد مجلس النواب الأمريكي قرارا في وقت متأخر من يوم السبت دعا فيه إلى سحب القوات من العراق بحلول نهاية آب في عام 2008، بغض النظر عن مدى قدرة القوات العراقية على السيطرة على الأوضاع هناك. تشيني قال أن سحب قوات التحالف سيضيع الجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب وسيؤدي إلى نشر الفوضى وتزايد المخاطر. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الخارجية استدعت جيفري آدمز سفير بريطانيا في طهران للتعبير عن احتجاجها على قيام عدد من رجال البحرية البريطانية بالتجاوز على المياه الإيرانية الإقليمية في شط العرب. في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية البريطانية أن إيران رفضت مطالب للاتصال برجال البحرية الذين احتجزهم حرس السواحل الإيرانية يوم الجمعة الماضي. لندن قالت أن البحارة كانوا في دورية قانونية لرصد عمليات تهريب عندما تم احتجازهم. يذكر أن الاتحاد الأوروبي شدد من ضغوطه على إيران لإطلاق سراح البحارة البريطانيين، وأصدرت ألمانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد بيانا دعت فيه إيران إلى إطلاق سراحهم في الحال. هذا وتقول إيران أن هؤلاء الأشخاص اعترفوا بانتهاك المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي. ينوي الاتحاد الأوروبي السعي إلى إحياء الحوار مع إيران بعد أن اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يفرض عقوبات مشددة على إيران لعدم وقفها عمليات تخصيب اليورانيوم. مسؤول العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قال أنه ينوي التحدث إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم للنظر في إمكانية إحياء المفاوضات التي انهارت بعد أن رفضت إيران تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في مدينة أسوان في إطار جولتها في الشرق الأوسط بهدف إحياء مفاوضات السلام. ركزت المحادثات على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وعلى الأوضاع في العراق وفي لبنان وفي دارفور، وكذلك على التعديلات الدستورية في مصر. هذا ومن شأن رايس أن تغادر أسوان متوجهة إلى تل أبيب في وقت متأخر من هذا اليوم، كما ستتوجه بعد ذلك إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. تفاصيل أخرى من أحمد رجب في التقرير التالي.
اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن مصالحة عربية واسعة بين العرب وإسرائيل ستساعد على تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ونفت رايس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط عقب لقائها مع الرئيس المصري حسني مبارك أية مطالب أمريكية بتعديل مبادرة السلام العربية. كانت الوزيرة الأمريكية قد أجرت مباحثات مساء أمس مع 4 وزراء خارجية عرب هم وزراء كل من مصر والسعودية والأردن والإمارات الممثلين للجنة الرباعية العربية. كما التقت رئيس مع رؤساء مخابرات الدول الأربع. من جهته وصف أبو الغيط المبادرة العربية بأنها أداة لبدء المفاوضات.
من جانب آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم أن الوقت لم يحن بعد لتنظيم لقاء مع مسؤولين من حركة حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة، غير أنه أضاف أنه يؤيد وجهة نظر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بضرورة عقد اتفاق سلام شامل مع إسرائيل. تحدث مون بعد لقاء عقده مع عباس في الضفة الغربية. في هذه الأثناء قال رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت أن عباس لم يفي بوعده بإطلاق سراح جندي إسرائيلي أسير قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. اعتمد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم إعلانا بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد في مثل هذا اليوم 25 من آذار من عام 1957 عندما وقعت 6 دول أوروبية على معاهدة روما. عرض البيان إنجازات الاتحاد الذي يضم حاليا 27 دولة، كما عرض التحديات التي تواجهه. إعلان برلين حدد أيضا موعدا لوضع دستور أوروبي جديد في عام 2009 ليحل محل الدستور السابق الذي لم يحصل على دعم شعوب دول الاتحاد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. ديك تشيني يؤكد مجددا أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بانسحاب مبكر من العراق قبل إنجاز المهمة وتحقيق النصر على الإرهاب. فيما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن انسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق ينبغي أن يكون متوافقا مع عملية إصلاح القوات الوطنية. استبعد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن تسحب الولايات المتحدة قواتها على الرغم من الضغوط التي يمارسها الكونغرس الأمريكي على البيت الأبيض في هذا الاتجاه. وفي حديثه عن موضوع الانسحاب العسكري متعدد الجنسيات من العراق، أشار الهاشمي في تصريحات أدلى بها في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أهمية تأهيل القوات الوطنية العراقية، ورحب بوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من البلاد قائلا إن ذلك يمكن أن يتم بعد أن تصبح القوات الوطنية قادرة على تولي المسؤوليات الأمنية، متوقعا تحقيق ذلك الهدف في غضون 18 شهرا. كما نقل عنه القول إن القوات العراقية تفتقر للتدريب والولاء للحكومة الوطنية. على صعيد آخر، نفى الهاشمي وجود ما وصفه بالحوار الجاد مع الجماعات المسلحة على الرغم من إعلان الحكومة العراقية عن ذلك. وفي هذا الصدد نقل موقع نائب الرئيس العراقي على شبكة الإنترنت عنه القول الأحد في حوار أجرته صحيفة الوطن الكويتية حسب علمي ليس هناك مفاوضات حقيقية مع فصائل المقاومة الوطنية، وأستطيع أن أقول ببساطة أنه لا الحكومة ولا الإدارة الأمريكية جادتان في هذا الأمر، حيث لم يتقدم أحد بمشروع متكامل يشجع المقاومة للجلوس على طاولة مفاوضات حتى هذه اللحظة، على حد تعبير الهاشمي. وأضاف نائب الرئيس العراقي أن مفتاح النجاح سيبقى رهن ما وصفها بمبادرات وقرارات صعبة تتخذها الحكومة العراقية، مضيفا أن الحكومة على دراية بما ينبغي عليها فعله من أجل الحصول على دعم جماهيري أوسع في الداخل ودولي إقليمي في الخارج بحسب ما نقل عنه. في غضون ذلك وفي الولايات المتحدة، أكدت الإدارة الأمريكية مجددا على لسان نائب الرئيس ديك تشيني أنها لن تسمح بانسحاب مبكر للقوات الأمريكية من العراق، على الرغم من الجهود التي يبذلها الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية لتحقيق ذلك. يشار إلى أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي صادق الجمعة على مشروع قانون يربط تمويل الحرب بسحب القسم الأكبر من القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية آب عام 2008، لكن الرئيس جورج دبليو بوش أعلن على الفور معارضته هذا المشروع، مؤكدا أنه سوف يستخدم حقه في النقض إذا ما أقر أيضا من قبل مجلس الشيوخ. وفي كلمة ألقاها أمام الائتلاف اليهودي الجمهوري في مانا لابلان بولاية فلوريدا مساء السبت، أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الاختلاف الحالي في مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء حرب العراق لن يؤدي إلى سحب مبكر للقوات من هناك. وقال تشيني إن انسحابا مفاجئا لتحالفنا من شأنه أن يبدد معظم الجهود المبذولة في الحرب الشاملة على الإرهاب، وقد يدفع نحو الفوضى وزيادة المخاطر، مضيفا أنه من أجل أمننا فإننا لن نقف جانبا ونسمح بذلك، على حد تعبيره. وجدد نائب الرئيس الأمريكي القول إن الولايات المتحدة سوف تنجز المهمة وتحقق النصر في الحرب على الإرهاب. وفي عرضها لهذه التصريحات نسبت وكالة فرانس برس للأنباء إليه القول أيضا إن الانسحاب المبكر سيلتقي تماما مع استراتيجية القاعدة، محذرا من أن الجهاديين بعد أن يتذوقوا طعم الانتصار في العراق سيبحثون عن مهمات جديدة في أفغانستان والشرق الأوسط بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الاقتصادية، أكد السفير البريطاني في العراق دومينيك أسكويف أن تحقيق الأمن والاستقرار من شأنه أن يشجع الشركات العالمية ومن بينها البريطانية على الاستثمار في العراق. وقد وردت ملاحظة السفير البريطاني في سياق تصريحات خاصة أدلى بها لإذاعة العراق الحر في شأن توقعاته عن مساهمة الشركات البريطانية في تطوير الصناعة النفطية العراقية في ضوء قانون النفط والغاز الجديد الذي أقرته الحكومة العراقية الشهر الماضي، وينتظر إقرار البرلمان قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول. وفي متابعة لهذا الموضوع، توجه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد بسؤال إلى السفير البريطاني في العراق حول أهمية استقرار الوضع الأمني في جذب الشركات البريطانية إلى العراق، فأجاب أسكويف قائلا: British companies, just like any other company, of course will go where they see the opportunities.
شركات البريطانية حالها حال أي شركات أخرى، طبعا أنهم سيذهبون إلى أي مكان يجدون فيه فرصة للاستثمار، وطبعا الاستثمار يذهب إلى الأماكن التي يكون فيها هناك استقرار وأمن، وأيضا يكون هناك صيغة قانونية في ذلك البلد ترعى الاستثمار وحقوقه. وطبعا بالتأكيد نحن نعمل على تحقيق الجانب الأول اللي هو جانب الأمن والاستقرار، وأيضا هناك موضوع الاستثمار وموضوع قانون الغاز والنفط يتم الآن في مجلس النواب النظر فيه وإن شاء الله قريبا سيتم المصادقة عليه.
The second, the legal framework, yes, they're making good progress, and we hope that they come to a conclusion in the Council of Representatives on the hydrocarbons law as soon as possible.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمساهمة الشركات الأجنبية في إدخال التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير الاقتصاد العراقي، قال السفير البريطاني في العراق دومينيك أسكويث.
But I have to say genuinely, this is not just this is not for selfish reasons.
في الحقيقة نحن ندعم هذا الشيء ليس من منطلق أناني لأننا نريد مصلحة وفائدة الشركات البريطانية. في الحقيقة قوانين الاستثمار والغاز والنفط ستعود بالنفع والفائدة على الشعب العراقي. العراق بلد غني وغني بالثروات وهذا شيء لا يخفى على أحد. بنفس الوقت تم حرمان العراق من موارده لسنوات طويلة ولا سبيل للاستفادة من هذه الموارد إلا بمجيء التكنولوجيا الحديثة، والتكنولوجيا الحديثة لا تأتي إلا عن طريق الاستثمار الأجنبي.
And what it needs now is that modern technology to come in, which can be provided by foreign companies.
كان هذا السفير البريطاني في العراق دومينيك أسكويث متحدثا لإذاعة العراق الحر في مقابلة ستذاع كاملة الأربعاء ضمن برنامج التقرير الاقتصادي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
هل ويا البغي
بينا عجب أول نظرة والحب ما نعرف تالي يوم تعودي انصون العشرة نروي حجاياتك يا سمرة حبينا عجب أول نظرة والحب ما نعرف تالي يا حلوة 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 يا الشام
سيداتي وسادتي نعود لنرافق الزميل ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصادر الشرطة العراقية أن مسلحين هاجموا مسجدا في منطقة الحصوة جنوب بغداد الأحد وأضرموا فيه النار ونقل عن هذه المصادر في الحلة قرب الحصوة حيث وقع الهجوم أن 4 على الأقل أصيبوا بجروح فيما ذكر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم فرض حظر التجوال في تلك المنطقة وكانت الحصوة شاهدت السبت هجوما انتحاريا بشاحنة ملغمة قرب إحدى الحسينيات هناك ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 43 آخرين وقدرت مديرية الصحة في المنطقة عدد القتلى بنحو 16 من جهة أخرى ذكرت الشرطة الأحد أن جنودا عراقيين وأمريكيين احتجزوا 16 مسلحا وعثروا على مخبئين للأسلحة يوم السبت خلال عمليات تفتيش في منطقة الغزالية في غرب بغداد بحسب ما أفادت رويترز. ومن شمال البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
في حي الدرجزلية اغتالت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب الشرطي محمود رعد محمود قتل أثناء أدائه لواجبه الرسمي. مصدر في الشرطة العراقية أفاد إذاعة العراق الحر أن منظمة القاعدة الإرهابية تقف وراء معظم عمليات الإرهاب الجارية في الموصل منذ أيام. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل وعمليات القتل على الهوية هاجمت مجموعة مسلحة بأسلحة أوتوماتيكية محلا لتصليح السيارات في منطقة الصناعة الشرقية واغتالوا صاحبه المدعو عقيل عبد الرضا موسى حسين والذي كان يحمل شهادة بكالوريوس الآداب وأمام باب داره بمنطقة وادي حجر في الضاحية الجنوبية للموصل. اغتال مسلحون مجهولون علي محمد أمين مدير معمل غاز ناحية حمام العليم. هذا ولقد عثرت القوات الأمنية العراقية على 5 جثث تعود إحداها لأحد من منتسبي الشرطة العراقية وذلك في مناطق متفرقة من الموصل بين حي عدن وتم نقل هذه الجثث إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل والذي يغص بعشرات الجثث كما وقامت تلك القوات لإبطال مفعول عبوتين ناسفتين في حي الانتصار والمنطقة الصناعية الشرقية فيما أبطلت القوات متعددة الجنسية مفعول عبوتين ناسفتين في حي القدس. من جانبها أقامت القوات الأمنية العراقية نقاط سيطرة وتفتيش في العديد من مناطق الموصل وألقت القبض على بعض من المشتبه بهم. في خارج الموصل فجر المصنفون على الإرهاب مكانا مزدحما بالقرب من محل تجاري في بلدة اللعفر وبالمحلة السراي منها وقتل جراء ذلك أكثر من 10 أشخاص وجرح 30 آخرون جميعهم من المدنيين. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
نبقى في شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية.
هاجمت مفرزة تابعة لجماعة أنصار الإسلام أو جند الإسلام أو أنصار السنة الإرهابية في الساعة 11:50 من ليلة أمس. هاجمت مركز شرطة جمارك باشماخ في قضاء بينجويل بمحافظة السليمانية والمحاذي للحدود الإيرانية بهدف السيطرة عليها. وبهذا الصدد أعلن العميد عطا أحمد كردة مدير شرطة جمارك السليمانية أن الإرهابيين هاجموا في البداية أحد أبراج شركة سانتيل للهاتف النقال وذلك بهدف قطع الاتصالات، حيث أحرقوا المولد الكهربائي المشغل للبرج، ومن ثم ألقوا القبض على حرس البرج وبدأوا بضربه والتنكيل به. وأضاف عطا أن المواجهات بين الإرهابيين وعناصر السيطرة والذين كانوا خمسة استمرت قرابة الساعة، وأن الإرهابيين طالبوا عناصر السيطرة بالاستسلام وهددوهم بتفجير بناية السيطرة، حيث كان الإرهابيون قد قاموا بتفخيخها بالعبوات الناشفة، إلا أن عناصر السيطرة رفضوا الاستسلام وقاوموا الإرهابيين حتى أجبروهم على الفرار، وأصيب اثنان من عناصر السيطرة بجروح طفيفة. وأعلن مصدر مطلع أن مفرزة الإرهابيين كانت تضم أكثر من 20 شخصا، وكانوا يلبسون الزي الكردي ومعظمهم من الكرد وبينهم عدد من العرب، مشيرا إلى أن مفارز من قوات الشرطة والأمن العسائش توجهت إلى مكان المواجهة، وهم حاليا يلاحقون الإرهابيين الفارين صوب الحدود الإيرانية، كما وأن الجهود مستمرة لإبطال مفعول العبوات الناسفة التي زرعت حول بناية السيطرة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد، حيث وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك.
تمكنت مفارز معالجة القنابل غير المنسلقة التابعة لمديرية الدفاع المدني من رفع صاروخ راجمة من صنع روسي في قضاء لمدينة و29 قذيفة هاون عيار 130 ملم و9 سوائق وقنابر هاون مختلفة من مخلفات الجيش السابق. وتمكنت مفارز مديرية المعلومات والتحقيقات بالتعاون مع مفارز معالجة القنابل من رفع 9 صواريخ راجمة في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة. أدلى بذلك لإذاعة العراق الحر المقدم كريم الزيدي الناطق باسم قيادة الشرطة، مضيفا بأن صاروخ RBG-7 سقط قرب نقطة تفتيش تابعة لوحدة المهمات الخاصة في منطقة الحكيمية وسط المدينة قرب مديرية شرطة البصرة، لم يسفر عن أضرار أو إصابات. وأفاد الزيدي بأن عصابة خطف وتسليب تم القبض عليها من قبل مفارز شرطة الزبير وبحوزتهم سيارة بيكب. وفي السياق ذاته تمكنت مفارز مديرية المعلومات والتحقيقات وبالتنسيق مع مديرية شرطة البصرة من القبض على عصابة من 4 أشخاص وصفت بالخطيرة. يذكر أن انتشارا تشهده المدينة لعصابات السرقة والخطف والتسليب، وقد شهد مراسل إذاعة العراق الحر بعد ظهر اليوم الأحد مفرزة من الشرطة ويتقبض على عدد من المتهمين بسرقة قطع غيار من المركبات المركونة قرب مديرية الجوازات في الطويسة وسط المدينة، حيث ضبطت في سيارتهم بذات الموقع بعض المواد المسروقة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالفنان التشكيلي المقيم في باريس هيمة محمد علي، ونتصفح عددا من المجلة الثقافية برفقة حيدر رشيد الذي يلقي الضوء على الفضاءات الشعر بمناسبة عيد الشعر في آذار، وهناك لقاء مع الشاعرة علياء المالكي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنتابع أعمال ورشة عمل أقيمت في عمان لعدد من البرلمانيين العراقيين، كما سنتعرف على أسباب غلق مكتبة مدينة الصدر العامة، ونتابع تقريرا عن تصاعد الأوضاع الأمنية في مناطق عديدة من العاصمة، ما دعا سكانها إلى الاستنجاد بالدولة وقواتها لإنقاذهم من العنف الذي يبثه المسلحون. وهناك تقرير حول موضوع المطالبة برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس النواب، ومن أبرزها موضوع النائب ناصر الجنابي. ونرصد آراء لبعض السياسيين بشأن تجاذبات حول الموقف من التيار الصدري سياسيا وأمنيا. وسيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشابات في محطات متنوعة حول مستحضرات التجميل، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في حلقة من برنامجها عراقيون في المهجر، وضيف اليوم الفنان التشكيلي هيمة محمد علي. نبدأ من عمان، حيث أقام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ورشة عمل لعدد من البرلمانيين العراقيين حول القضايا التي تخص حقوق المرأة في الدستور العراقي. عضو مجلس النواب العراقي مظهر الحكيم أشار إلى أن الندوة تؤكد على حقوق الإنسان في الدستور وفي القوانين الحالية والتي ستشرع لاحقا، ومنها حق المرأة وحق الطفل والمساواة بين المرأة والرجل. فأقر رسول سرحان معها التفاصيل.
أقام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليونيفيم، والذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا إقليميا له، ورشة عمل شارك فيها عدد من البرلمانيين العراقيين. وقال عضو مجلس النواب العراقي مظهر الحكيم إن الورشة تناولت العديد من القضايا المتعلقة بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ومدى تناول الدستور العراقي لها، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل. وأضاف:
كانت هذه الندوة تؤكد حقوق الإنسان في الدستور العراقي وفي القوانين الحالية الموجودة والتي ستشرع لاحقا، حق المرأة وحق الطفل وقضية المساواة بين الرجل والمرأة. ما ينقل من هذه الحقوق إلى القوانين العراقية لابد أن يعتمد على الدستور الذي هو الخيمة.
وترى النائبة ندى إبراهيم أن أهمية الورشة تكمن في نقاط عدة، منها تعرف البرلمانيين على المعاهدات الدولية وكيفية إبرامها، وتتابع:
يعني وجدت به يعني بعض النقاط المهمة. من واحدة من النقاط أنه لم يكن هناك حوار كثير داخل البرلمان عن المعاهدات وكيفية إبرامها. وثانيا عندنا اتفاقية سيداو اللي تخص إيقاف العنف ضد المرأة في العالم كله. لم تكن هناك مناسبة حتى نطرح عراق صادق على هذه الاتفاقية، ولكن هناك بعض النقاط تحفظ عليها. جاءتنا الفرصة ليربط ماذا في الدستور العراقي في شأن تمييز ضد المرأة وماذا في هذه الاتفاقية، وكيف نجمع بين الاثنين بحيث نأخذ ما يناسب مجتمعنا وظروفنا.
طيب دكتورة، في اعتقادك هل أن هناك ثمت نقاط تتعلق بالمعاهدات الدولية ربما قد يكون الدستور قد أغفلها؟
لا، هناك أبواب كثيرة للنقص حقيقة فيما يخص هذه المواضيع، أما لم تشرح بشكل أو لم توضح بشكل، وأما أنه جاءت على عجالة. ومن ضمنها عندنا المادة 41 فيما يخص قانون الأحوال الشخصية للمرأة والأسرة. القانون لحد الآن ما جاء في الدستور لحد الآن لم يسن قانون، والقانون 188 لعام 1958 هو من القوانين الحقيقة من قوانين الأحوال الشخصية الريادية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. احنا كل ما طلبنا إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه، وهي ممكن عليها، وإما أنه إلغاءه هو حقيقة سيكون خسارة كبيرة للمجتمع العراقي. هذا واحد. من جهة أخرى لم يشير عن كثير من الأمور في الدستور، لم يشير الدستور ولا بالتنويه عن كيفية توجيهنا لسان قوانين مثلا تحمي المرأة الريفية. هناك قوانين في المنظمات الدولية تحمي المرأة الريفية حتى تذهب هذه المرأة إلى تكون تلعب دور في التنمية الاقتصادية بالعراق. أنا أعتبر أنه هذا الموضوع جدا مهم، وأحب أنه أدعمه وأعززه في قوانين لأنها تصب كلها في التنمية الاقتصادية. فأنا أعتقد أنه الدستور لم يكن وافي في كثير من المواضيع التي تخص المرأة والاتفاقيات الدولية.
عضوة البرلمان نادر العاني تجد أن الدستور العراقي يمكن تفعيله بشكل أكبر.
أريد نعرف نفعل الدستور أكثر، خصوصا أن هناك لجنة في مجلس النواب لتغيير الدستور، فمن خلال حضور هذه الورشات نتعرف على نقاط الضعف الموجودة في الدستور واللي خاصة بالمرأة والرجل لتفعيلها وزيادة الانتباه إلها وشرحها مفصلا وفي جميع النواحي.
هذا ويسعى اليونيفيم الذي أنشئ في عام 1976 كصندوق تطوعي خاص بالمرأة لتعزيز البناء المؤسسي للمنظمات والشبكات النسائية من أجل تمكين النساء وتزويدهن بمهارات التفاوض للحصول على مكاسب جديدة من قبل حكومتهن ومن المنظمات الدولية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين في
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار
هذه العراق الحر. أعزائي المستمعين، وحيدة خليل لها حصة في منهاج اليوم عبر هذه الأغنية.
يما حو يا يما، يما حو يا يما، يما حو يا يما، أولى الفيت ودور عليه وبها ودور عليه وبها العشيرة. شاوين عظمة بقلبي وأقول بعيد، شاوين عظمة ما
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة فنان تشكيلي يقيم في فرنسا منذ بداية التسعينات. ضيفنا هو الفنان هيمة محمد علي، الذي يعتبر من الفنانين التشكيليين العراقيين المعروفين على الصعيد العالمي. يقول الفنان هيمة: إنني أحيانا أتمنى أن أكون فلاحا أحرث الأرض بنفسي، وأن أكون طبيبا لأستطيع كشف ما بداخل جسد الإنسان، وأحيانا أفكر أن هذا لا يكفي لفهم الأرض أو الإنسان، حيث هناك أشياء داخلية أكثر عمقا. ولد الفنان هيمة محمد علي عام 1960 في كركوك، ولم يتلقى هيمة دراسة أكاديمية في الفن التشكيلي، بل علم نفسه ذاتيا من خلال الممارسة والخبرة الشخصية. وهو لا ينسى فضل الفنان التشكيلي العراقي المعروف شاكر حسن آل سعيد، الذي شجعه على مواصلة الرسم. ويقول آل سعيد عن الفنان هيمة: هيمة ابن فلاح ذاق الأمرين في حياته اليومية ويذوقها باستمرار، كان عاملا وجنديا وكان قرويا من شمال العراق. لم يتعلم الرسم في مدرسة أو معهد فني، لكنه تعلمه من الحياة ومن ملاحظته لرسوم الكتب المطبوعة، ومن تلك النقاط التي يلتقي فيها الفكر مع الوجود. إن هيمة في حيويته وبحثه الدؤوب ومن خلال رؤيته الفنية التي اختارها كحصيلة لما بين الأثر والفكر، فنان جدير بالاحترام ولا نستطيع إغفاله. أما الفنان هيمة فيتحدث عن طفولته وتجربته الفنية.
من عائلة متواضعة جدا، تقريبا فلاحية في حد قرى في قريبة من كركوك، ودراستي كانت في كركوك وبعدين في الابتدائية والمتوسطة في الكركوك، وبعدها تنقلت إلى بغداد. وهذا بحد ذاته بالنسبة إلي كان خروجي من كركوك شيء مهم، أن ألقي نفسي في العاصمة بغداد. ما كملت دراستي، ولكن كان من حسن الحظ التقيت في بغداد بشاكر حسن آل سعيد، يعني من أهم فنانين العراقيين اللي التقيت به من عمري تقريبا 21 سنة. أخذت أعمالي وراويتها، أول شخص شاف أعمالي هو شاكر حسن آل سعيد، راويت مجموعة أعمالي، وفي أول لقاء تعجبت جدا بأن هو أني ينظر إلى أعمالي بهذا الشكل، واخذ اكثر من ساعة ونص تقريبا مقينا مع بعض، وطلب مني ان ارجع اليه باستمرار اراوي الاعمالي، وبقينا على اتصال لاخر الايام. يعني كان هذا بالنسبة لي حظ كلش كبير.
بدأت اهتمامات الفنان هيمة محمد علي بالرسم والشعر في فترة مبكرة من حياته.
كنت كثير أقرأ الشعراء وحتى كتبت مجموعة قصائد، أتمنى أن ألقي يوم من الأيام، ما أدري ما صار، لكن مو هذا كان فقط، يعني أعتقد مثل كل طفل أو مثل كل شاب عندنا، كل واحد عنده هواية في طفولته، إذا ما أي من طورها أو يبقى بهذا الحد ينتهي.
عام 1990 سافر إلى اليابان للمشاركة في معرض تشكيلي، ومن هناك توجه إلى باريس ليستقر فيها عام 1991. عن أسباب هجرته خارج العراق يقول الفنان هيمة محمد علي:
سافرت إلى فرنسا في 90. السبب كان مشاركتي في أحد المعارض، وفي هذه الفترة أنا كنت خارج العراق، بدأت حرب الخليج، فانتظرت أن يخلص الحرب 6 شهور، لكن ما خلص، ويعني كان وضعي تدهور من اضطريت أن أبقى خارج العراق، واضطريت أن أسافر إلى فرنسا.
عن عن الصعوبات التي واجهها خلال السنوات الأولى من الغربة في باريس يقول الفنان هيمة محمد علي:
كان في بداية صعبة جدا، خاصة بالنسبة لي كان هاي أول سفرة لي في حياتي، أول سفرة وما كنت أتوقع يوم من الأيام أن أسافر بهكذا، يعني ما كنت متعلم أن أبتعد من أهلي، دائما كنا مع بعض في كركوك، أو حتى سافر إلى بغداد كنت أعيش في بغداد أرجع إلى كركوك كل أسبوع أو كل أسبوعين يعني. فبعد هاي السفرة الأخير سفرة فأكيد أثر علي من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الغربة، كانت صعبة جدا كتير بالنسبة للغة وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة لي، لكن لحسن الحظ كنت أرسم، فهذا كان يعني مساعد قوي لبقائي هناك ولأستمر أعيش حياتي. دائما في كل سفرة حتى اللي حتى الآن في كل سفرة أتعلم شيء، ما أرى مناخ، ما أرى من سماء آخر، بحر آخر، يعني جو آخر، لون آخر، في كل سفرة أستفاد أشياء كثيرة. ومع ذلك في أوروبا تعرفين الفن والعلاقات الثقافية، يعني ترى فنون عالم كلها في أي مدينة أوروبية، فبينما في العراق وفي دول عربية ما ممكن يعني مشاهدة هذه الأشياء. وعندما تشاهدين شيء بعين آخر هذه الأشياء يبقى في داخلك مهما كان، يعني تستفادين منها بشكل أو بآخر بزمن ما.
يؤمن الفنان هيمة محمد علي بأهمية التلاقح بين المعارف والفنون لاكتشاف فضاءات أوسع، ويعتبر من أولئك الفنانين الذين تنوعت ثقافتهم واتسعت بمقدار انفتاحهم على حضارات الشعوب شرقا وغربا. وقد نال الفنان هيمة شهرة عربية وعالمية واسعة، وعقد صداقات قوية مع الفنانين الغربيين. عن أهمية التواصل بين الثقافات يقول الفنان هيمة:
إحنا قبل ما نكون رسام، قبل ما نكون مثقف، قبل ما نكون مثلا من أي بلد كان، قبل كل هذا نحن إنسان، نحن الإنسان لدينا نفس الشعور، لدينا نفس الفكر، لكن مناخ واللون واللغة يتقاسم هذه الثقافات، لكن تحقق كثير من الأشياء، ليس شيء واحد. عندما تكونين فقط عربي أو فقط عراقي أو فقط تكونين فقط هذا، وإنما تخرج من هذه الخارطة أنت تكوني يعني شبه، فإذا تخرجين من هذا الشيء تكوني عالميا بكل معنى الكلمة، يعني تشوفين أشياء من كل عالم، تشوفين الشعر من كل البلدان، تشوفين اللون.
للفنان هيمة محمد علي خبرة في الشعر مرسوما، فبعد أن أقام 7 معارض مشتركة مع شعراهم أدونيس والشاعر الفرنسي برنارد نويل والياباني كوتارو جينازومي، وبعد أن أصدر أكثر من 30 كتابا كانت مادتها قصائد لشعراء من بينهم ميشال بوتور، محمد بنيس، قاسم حداد، سعد يوسف، أصدر مؤخرا في باريس كتابا عن تجربته الفنية على قدر كبير من الحرفية والاتقان بحسب النقاد. القسم العربي من الكتاب حمل عنوان تمائم العزلة، وفيه عرض لتجربة هيمة التصويرية. أما القسم الثاني من الكتاب فيحوي على نصين: نص يعرف بتجربة الفنان للشاعر برنارد نويل بعنوان احتراما لهيمة، وقصيدة مهداة لهيمة لميشيل بوتور بعنوان زقورة الجمرات. كما شارك الفنان هيمة محمد علي في عدد كبير من المعارض الجماعية داخل العراق وخارجه، وآخرها معرض زهور من السماء الذي أقيم في عمان، وتحدثت فيه أعمال الفنان هيمة عن مدى علاقته بالشاعر الياباني كوتارو جينازومي ومدى تفاعله مع الثقافة اليابانية وبيئتها، وخاصة مع الزهور التي كتب الشاعر قصائده عنها، ورسم الفنان هيمت بمخيلته وحسه تلك العلاقات التي ربطت الشاعر بزهور بلده.
مجموعة كبيرة من معارض، وأهمها في مركز الثقافة والفنون اللي عملنا 3 مرات المعارض، مرة شخصية ومرة مع أدونيس ومرة مع شاعر فرنسي، وعدة مرات في متاحف في فيينا في بولونيا مع مجموعة رسامين آخرين، وقمت تقريبا 8 معارض في طوكيو. وكل هذا بسبب لأنني كنت في الغربة، يعني الغربة له إيجابياته وله سلبياته وله إيجابياته أيضا إذا نقدر نستغلها بشكل مفيد.
الفنان هيمت محمد علي عضو في نقابة الفنانين وجمعية التشكيليين العراقيين، وعضو مؤسس لجماعة أفق التشكيلية في العراق، وعضو في الرابطة العالمية للفنانين التشكيليين، وقد حازت أعماله على عدة جوائز، منها جائزة من مهرجان الشباب الأول في بغداد عام 1982، وجائزة الفن الجرافيكي من مهرجان الواسطي 5، وجائزة أخرى من مهرجان الواسطي 6، والجائزة الأولى من مهرجان الواسطي 7. عن الحركة التشكيلية في العراق في فترة التسعينات وما وصلت إليه بعد هجرة أغلب الفنانين، يقول الفنان هيمت محمد علي:
التسعينات كان حركة عراقية أعتقد واحد من أهم بلدان العربية كانت، لكن مع الأسف مثل ما تعرفين صارت حرب والرسامين كلهم انتشروا في الدول العربية وسافروا إلى خارج، وفي فترة من الفترات يعني ما كان نتكلم بالرسم أبدا. يعني بعدها الأردن أعتقد احتضنت كثير من الفنانين، صارت شمل ثاني للفنانين، وصار حركة أخرى من الأردن أو مجموعة بلدان أوروبية الذي انتشروا، لكن أهم شيء كان الأردن، يعني لحد الآن يعيش أكثر من بين 10-15 فنان هنا في الأردن مثلا. يعتقد شاعر والموسيقي وكل الفنون عندنا نفس الهم، لازم نكون محليين وعالميين في نفس الوقت، لازم نعرف شي يحصل في قريتنا وش ماذا يحصل في بلدان أوروبية، وإذا نسينا إذا نعمل فقط في نطاق المحلي نبقى محلي وما يتطور أي شيء، وإذا نسينا هذا المحلي رحنا إلى الأوروبي يعني ننقطع من الجذور، يعني ما نقدر نسوي أي شيء. أعتقد لازم نحافظ على هاي الجذورنا ونستفاد من ماذا يحصل خارج العالم كله. يعني
ذكريات الطفولة في كركوك والشباب في بغداد ما زالت ترافق الفنان هيمت محمد علي في حله وترحاله بين دول العالم، حتى وإن لم يتناولها بشكل مباشر في لوحته، إلا أننا نرى روح الماضي والحنين إلى الوطن بين خطوطها وألوانها.
هذا دائما معايا ولحد الآن، وأعتقد في كل عمل موجود مباشر أو غير مباشر، هاي ذكريات حتى إذا ننساها ما يمسح في داخلنا، فأكيد موجودة أكيد لحد الآن أكيد. إذا يبقى هذه الذكريات وإذا ترسم بكل صدق هذه الأشياء، ما ممكن ينمحي يوميا. أتأمل هذه العودة، لكن أعتقد أصبح حلم أكثر من ما يكون حقيقة.
كنا مع الفنان التشكيلي هيمت محمد علي الذي يقيم في باريس منذ أكثر من 16 عاما، وقد تعرفنا على تجربته في الغربة ومدى الصعوبات التي واجهها، كما حدثنا عن مدينته كركوك وبداية تعلقه بالشعر وفن الرسم وكيفية مزجه ورسمه للأشعار والقصائد وأبرز المعارض التشكيلية التي أقامها والتي شارك بها داخل العراق وخارجه، كما حدثنا أيضا عن ذكرياته وأمله في العودة التي باتت حلما يصعب تحقيقه كما يرى. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لأصغائكم، كما أشكر فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تشكركم على حسن الاستماع وتتمنى لكم أوقاتا هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.